ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في شرط المماثلة وما استثني من هذا الشرط. تقدم الاستثناء الأول وهو الزوج والزوجة، الزوج يغسل الزوجة وكذا العكس. الاستثناء الثاني الزوج أو السيد والمملوكة، يجوز للسيد أن يغسل المملوكة، مملوكة السيد يجوز أن يغسلها نفس السيد. والسبب في ذلك هو أن السيد يجوز له وطأ المملوكة عليكم السلام، كما كان الزوج والزوجة، كما الزوج يجوز إلى وطأ الزوجة فيجوز تغسيله، فكذلك السيد والمملوكة يجوز للسيد أن يغسل مملوكته لجواز وطئها، فهي في حكم الزوجة من هذه الناحية، بشرط أن لا تكون المملوكة مزوجة. إذا زوجت المملوكة لغير السيد، إذا زوج السيد مملوكته لشخص آخر، حينئذ لا يجوز للسيد أن يطأ تلك المملوكة، وبالتالي لا يجوز له تغسيلها عليكم السلام. قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته، هذا قلنا الاستثناء الثاني، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة بشرط أن لا تكون مزوجة، وإن كانت أم ولد. أم الولد هذا الاصطلاح يطلق على المملوكة، الأمة التي أولدها السيد، السيد أولد تلك الأمة فيقال لتلك الأمة أم ولد. معنى أم الولد هو أن تلك المملوكة في حال وفاة السيد، في حال وفاة المالك، سيكون أحد الورثة هو الابن، ابن السيد، باعتبار كونه ابن السيد فيكون وارثا للسيد لوالده في كل ما يملك، ومن ضمن ما يملك هو تلك الأمة، الأمة ملك للسيد فتنتقل للورثة، ومن ضمن الورثة هذا الولد، فحينئذ سيملك هذا الولد أمه، وهذا لا يجوز في الشريعة. فحينئذ قالوا بأن الوالدة، بأن المملوكة ستعتق من نصيب الابن، الابن إلى نصيب من تركة الوالد، وبعض التركة هو المملوكة، فستعتق المملوكة قهرا من نصيب الولد لاستحالة أن يملك الولد أمه، ما يمكن أن يملك أمه، فحينئذ إذا انتقلت إلى حينئذ ستعتق قهرا من نصيب هذا الولد. هاي المملوكة التي أولدها السيد، أولدها السيد يقال عنها أم ولد، أم الولد تعتق من نصيب الولد في حال الموت. الآن هو الشارح ذكر أم الولد بصيغة الفرد الخفي، قال ويجوز للرجل تغسيل مملوكته أو تغسيل مملوكته وإن كانت أم ولد، يعني كأنما أم الولد فالفرد خفي للمملوكة، وهو كذلك السر في كون أم الولد فرد خفي هو هذا اللي بيناه، هو أن أم الولد صحيح مملوكة، صحيح أمة مملوكة للسيد، لكن في أم الولد شائبة الحرية، هي أقرب إلى الحرية من سائر الإماء، من سائر المملوكات. السبب في ذلك هي أنها أم ولد، هي تفرح بمجرد أن يكون لها ولد من هذا السيد، لأن بمجرد أن يموت السيد ستعتق من نصيب الابن. فأم الولد تفترق عن سائر الإماء أن أم الولد أقرب إلى الحرية، فيها شائبة الحرية، أقرب إلى الحرية من سائر الإماء، لذلك هو جعل أم الولد فردا خفيا. يقول وإن كانت أم الولد فيها شائبة الحرية وقريبة إلى الحرية، لكن مع ذلك يجوز للسيد أن يغسل تلك الأمة وإن كانت أم ولد. فإنما ذكرها بصيغة الفرد الخفي لقرب أم الولد من الحرية فيها شائبة الحرية، هو الذي دعا الشارح للتعبير عنها بصيغة الفرد الخفي. قال: وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد دون المكاتبة. المكاتبة التي كاتبها السيد على أن تعتق إما مطلقا أو بشرط، هو يفرضه، هو السيد يفرض شرطا من الشروط لأجل أن يعتق ويكاتب الأمة على أن تعتق. فالأمة المكاتبة سواء كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة أيضا لا يجوز للزوج أو لا يجوز للسيد أن يطأها، وبالتالي لا يجوز له أن يغسلها. قال: دون المكاتبة وإن كانت مشروطة، وإن كانت هاي المكاتبة مكاتبة مشروطة سواء كانت مشروطة أو مطلقة. دون العكس، يعني يجوز للسيد أن يغسل الأمة دون العكس، لا يجوز للأمة أن تغسل السيد. والسر في ذلك هو أن السيد بمجرد أن يموت تزول ملكيته للأمة، وبالتالي هاي العلقة بين السيد وبين الأمة التي سوغت للسيد وطئ الأمة، هاي العلقة زالت وانتفت بمجرد أن يموت السيد، تنتفي علقة الملكية والمالكية، لأن الإنسان إذا مات انقطعت ملكيته. فالسيد المالك للأمة بمجرد أن يموت تزول ملكيته وتنقطع ملكيته. فإذا كانت أم ولد هاي الأمة، إما أن تكون أم ولد وإما أن لا تكون أم ولد. فإذا لم تكن أم ولد حينئذ ملكيتها راح تنتقل إلى الوراث، فهي تملك مثلا لأب السيد أو لابن السيد أو لأحد أقرباء السيد لورثة السيد. فحينئذ إذا انتقلت ملكيتها إلى الوراث لا يجوز للأمة أن تغسل السيد، لأن حينئذ ستكون أجنبية عن السيد، انقطعت العلقة بين السيد وبين الأمة. فلا يجوز للأمة أن تغسل السيد في حال كون تلك الأمة ليست أم ولد. أما إذا كانت أم ولد فحينئذ كما قلنا ستنتقل بشكل آني ملكيتها للولد وتعتق من نصيب الولد، فلا تكون أمة أصلا بعد موت السيد، لا تكون أمة، فلا تكون مملوكة للسيد. فعلى كل حال سواء كانت أم ولد أم لم تكن أم ولد، الملكية انقطعت، الملكية زالت، ملكية السيد للأمة زالت، إما بانتقالها للوراث إذا لم تكن أم ولد، وإما بعتقها وتحولها إلى حرة إذا كانت أم ولد. فعلى كل حال انقطعت الملكية، فلا يجوز للأمة أن تغسل السيد. نعم، يجوز للسيد أن يغسل الأمة. قال: وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته دون العكس، يعني لا يجوز للأمة أن تغسل السيد لزوال ملكه عنها، لزوال ملك السيد عن الأمة، عما كانت أمة مملوكة للسيد. قال: نعم لو كانت أم ولد. نعم، نستثني من هذا، نستثني من الصورة الأخيرة، صورة عدم جواز تغسيل الأمة للسيد، عدم جواز تغسيل الأمة للسيد الذي مات. نستثني صورة واحدة، صورة ما لو كانت أم ولد ولم يدخل بها غير السيد، دخل بها السيد دون غيره، هاي صورة مستثنات يجوز فيها للأمة أن تغسل السيد، إذا كانت بشرط أن تكون أولا أم ولد، ثانيا لم يدخل بها غير السيد. في هذه الصورة دل الدليل الخاص على جواز التغسيل، وإلا القاعدة الأولية كما بينا عدم جواز التغسيل. هناك روايات خاصة دلت على أن الأمة في خصوص هذا المورد يجوز لها أن تغسل السيد على خلاف القاعدة، دل الدليل الخاص على ذلك. قال: نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز، لو كانت أولا أم ولد ثانيا غير منكوحة لغيره، ما داخل بها غير السيد، السيد أولدها وغيره لم يدخل بها. نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز، جاز أن تغسل الأمة السيد، دل الدليل الخاص على ذلك، هذا خلاف القاعدة. ثم قال ومع التعذر، الاستثناء الثالث. نعم سيد. اي بس مع ذلك هاي شو سميها، أمة مو أمة، حرة، على كل حال هاي اللي كانت أمة الآن يجوز لها أن تغسل السيد، بس هذا خلاف القاعدة اللي تقدمت. القاعدة تقتضي عدم جواز التغسيل، بس دل الدليل الخاص على ذلك، أكو روايات دلت على جواز التغسيل في خصوص هذا المورد. الاستثناء الثالث، إذا تعذر المماثل، كانت المرأة المتوفاة في ضمن مجموعة من الرجال، أو كان الرجل المتوفى في ضمن مجموعة من النساء، ليس هناك مماثل، كما ليس هناك زوجة، حتى نخرج من الاستثناء الثاني، فحينئذ إذا تعذر المماثل، ذكروا تبعا لبعض الروايات، ذكروا أن المحرم وإن لم يكن مماثلا يجوز إلى تغسيل المحرم، يجوز للمحرم التغسيل. دلت على ذلك مجموعة من الروايات، مثل رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، سألته عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. قال ومع التعذر، ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة، الشارح عبر الذكورة خلافا للمصنف اللي عبر سابقا الرجولة، يعني رجع كأنما على التعبير المشهور. قال ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة، فالمحرم وهو من المحرم وهو من يحرم نكاحه مؤددا. بين المحرم حتى تخرج مثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة يحرم نكاحها لكن ليس مؤبدا، ما دامت الأخت في زوجية الزوج، في عهدة الزوج، لا يجوز إلا أن يتزوج أختها، لكن هذا التحريم ليس مؤبدا. قال وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. بنسب مثلا الأخت والوالدة النسبية، الرضاع الأخت بالرضاعة، المصاهرة مثل والدة الزوجة، هي تحرم بسبب المصاهرة، بسبب زواج بنتها. قال ويغسل محرمه الذي يزيد سنه على 3 سنين. ليش قال من وراء 3 سنين؟ يقول لأن إذا كان أقل من السنين 3 راح يجي هذا في الاستثناء الرابع والأخير، الاستثناء الرابع اللي أشار إليه سابقا حينما بيّن القصور في عبارة المصنف، قال أن المرأة تغسل الصبي ما دون 3 والرجل يغسل الصبية ما دون 3. احنا الآن نتحدث على استثناء آخر غير استثناء 3 سنين، فنقول يجوز للمحرم أن يغسل المحرم فيما إذا زاد على 3 سنين، أما إذا قل على 3 سنين فسيدخل في الاستثناء الرابع الآتي. لذلك قيد الذي يزيد سنه هو على 3 سنين من وراء الثوب، قرينا الرواية الآن، قال من فوق الثياب، فنتعبد بنفس الرواية، نلتزم بنفس مضمون الرواية. الرواية قالت يغسل المحرم المحرم لكن من وراء الثياب، من دون نزع الثياب. قال من وراء الثوب، فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر. إذا تعذر المماثل وليس هناك زوج أو زوجة وليس هناك محرم، فدل الدليل حينئذ على كفاية تغسيل المسلم من قبل الكافر. الكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم من المسلم، المسلم يعلم الكافر، والكافر أو المسلمة عفوا ما هو يا مسلم، المسلمة تعلم الكافر، والكافر هو الذي يباشر التغسيل. قال فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. هذا على المشهور يعني في أصل الانتقال إلى الكافر. إذا فقد المماثل وفقد المحرم وفقدت الزوج والزوجة مثلا، هل يجوز للكافر أن يغسل المسلم؟
أو لا؟ المشهور قالوا نعم تبعا لبعض الروايات. المحقق خالف في ذلك، المحقق في المعتبر منع من ذلك، قال لا يجوز الانتقال إلى الكافر، وراح يناقش في أدلة المشهور. أولا خلينا نقرأ الروايات اللي دلت لصالح المشهور. موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله قال: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، يعني شنو؟ يعني فقد المسلم وفقد الرحم، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، أكو نساء أجانب وكافر. قال عليه السلام: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت. إلى نفس الكلام في المرأة، إذا ماتت أيضا تغسلها المرأة الكافرة. فإذا هذا دليل على جواز الانتقال إلى الكافر لصالح المشهور في قبال المحقق. المحقق أشكل بعدة إشكالات. إشكال الأول قال الروايات هاي اللي الآن ذكرتوها ليست بتامة، هاي رواية عمار الصاباطي، عمار الصاباطي معروف فطحي، فهو فاسد العقيدة ليس بإمامي، فلا يجوز الاعتماد على رواياته. رواية ثانية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه، أيضا هاي الرواية غير تامة السند، فيها زيدية، والزيدية فاسدو العقيدة لا يجوز الاعتماد على رواياتهم. ما عندنا غير هاي الروايتين، الرواية الأولى فطحية الثانية زيدية، فلا يمكن الاعتماد عليها. المحقق في المعتبر ناقش في السند، وعبر صاحب المدارك عن هاتين الروايتين قال ضعيفتا السند جدا، فلا يمكن الاعتماد على هاتين الروايتين بحسب نظر المحقق وسيد المدارك. فالمحقق خالف المشهور، قال لا يجوز أن تصل النوبة إلى الكافر. ثم هذا الكافر إذا تنزلنا وقلنا مثلا بقبول تلك الروايات، كيف تتمشى من الكافر نية القربة؟ نية القربة لا يمكن أن تتمشى أن تكون من الكافر. كافر شلون؟ هذا أمر عبادي كما تقدم، التغسيل أمر عبادي، كيف تتمشى نية القربة من الكافر؟ هذا إشكال ثاني. الشارح جاوب عن هذا الإشكال الثاني، قال أما نية القربة، نية القربة يمكن تجاوزها بأن نقول أن صحيح أن الكافر لا تتمشى منه نية القربة، لكن من قال أن هذا الغسل الصادر من الكافر هو غسل حقيقي، غسل حقيقة، حتى نقول يعتبر في تغسيل الميت، يعتبر في تغسيل الميت نية القربة وهي لا يمكن أن تكون من الكافر؟ هذا مو غسل حقيقي، شأن غسل المماثل وغسل الزوجة، هذا غسل بحسب الصورة، غسل بحسب الهيئة، لا تترتب عليه جميع آثار الغسل، هذا غسل صوري. فحينئذ يمكن تجاوز مسألة النية، مسألة النية يمكن تجاوز. هذا أولا. ثانيا في العتق، ذكروا في باب العتق أن الكافر يصح منه العتق، يصح منه عتق الإماء، فكما جاز عتق الإماء بالنسبة إلى الكافر فليجوز التغسيل من الكافر، إذ لا فرق بين العتق وبين التغسيل، كما صح من الكافر العتق كذلك يصح من الكافر التغسيل. قال يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلم بتعليم المسلم على المشهور، هذا المشهور أصل الانتقال إلى الكافر، على المشهور يتعلق به فالكافر. والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية، هذا جواب على إشكال النية، كيف تقول بجواز الانتقال إلى الكافر مع أن الكافر لا تتمشى منه نية القربة؟ قال لا، هذا صورة غسل، فحينئذ لا يعتبر فيه النية أصلا. هذا أولا. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق كما في العتق اعتبرنا نيته، في التخفيف فنعتبر نيته. قال ونفعه المحقق، هذا في قبال المشهور، نفعه يعني نفى الغسل أصلا. قال الغسل ليس بواجب، الغسل فاقد في هاي الصورة، في صورة فقد المماثل وفقد الزوج مثلا أو الزوجة وفقد المحارم، حينئذ يسقط الغسل، هذا واجب من الواجبات تعذر لا يمكن، حال حال غيره من الواجبات اللي يسقط في حال الضرورة، فيسقط حينئذ وجوب التغسيل. قال ونفعه يعني نفى الغسل المحقق في المعتبر لضعف المستند، هاي الروايات اللي قرناها روايات ضعيفة فطحية وزيدية، قال لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي، أولا لضعف السند، ثانيا لكون هذا الغسل ليس غسلا حقيقيا. احنا نتحدث عن الغسل الحقيقي، هل يثبت التغسيل الحقيقي وجوب الغسل في مثل تلك الحالة؟ احنا نتحدث عن هذا، المحقق يقول هذا ساقط، نعم هناك صورة للغسل، صورة غسل مو غسل حقيقي. قال وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية، لعدم تحقق النية، لعدم إمكان تحقق النية، الشارح كأنما يميل إلى رأي المحقق. قال وعذره واضح، عذر المحقق عذره واضح، دليله واضح، فيمكن أن يكون كلامه صحيح خلافا للمشهور. أقول بناء على كلام المشهور، بناء على طبعا كلام المشهور هو الصحيح، لأن هاي الروايات صحيح فيها عمار الصاباطي وفي الرواية الثانية مثلا بعض الزيدية، لكن ذكر في محله، ذكر في علم الرجال، أن فساد عقيدة الرجل لا تضر بصحة روايته بعد إثبات وثاقته. احنا قرينا ربما أو سنقرأ، ما واصلين للجزء الثالث أكيد بالأصول، راح نقرأ بالجزء الثالث من الأصول في حجية خبر الواحد، أن الخبر المعتبر، الخبر الحجة هو خبر الثقة، الخبر الحجة دل الدليل في علم الأصول على أن الخبر الحجة، الخبر المعتبر، الخبر الذي جعله الشارع واسطة في إثبات أحكام الشرعية هو خبر الثقة. فإذا كان شخص فاسد العقيدة، فطحي أو عامي أو زيدي، إذا كان ثقة لا تمنع فساد عقيدته، فساد عقيدته لا يمنع من إمكان الاعتماد على رواياته بعد أن كان ثقة، دل الدليل على الاعتبار بخبر الثقة. أما هذا الثقة إمامي، مخالف، زيدي، فطحي، واقفي، لا ربط لذلك، لا ربط لفساد العقيدة في الوثاقة. كثيرا ما يكون الإنسان مخالف لكن هو مثلا صادق لا يكذب ثقة، فإذا كان ثقة جاز الاعتماد على رواياته بقطع النظر عن عقيدته، سواء كانت عقيدته صحيحة أو عقيدته فاسدة. هذا أمر المفروض صار محل اتفاق على الأقل عند المتأخرين من جواز الاعتماد على خبر الثقة ولو كان فاسد العقيدة، بل حتى عند بعض المتقدمين، ذكر الشيخ الطوسي في عدة الأصول أن الطائفة يعني الإمامية، الطائفة عملت بروايات السكوني اللي هو عامي، ومع ذلك يقول الطائفة عملت برواياته وبأخباره، مجرد كون عامي، مجرد كون فاسد العقيدة لا يضر في النقل بعد أن كان ثقة. الدليل ما قال المعتبر هو خبر العادل حتى يقال بأن هذا فاسد العقيدة وليس بعادل، الدليل دل على حجية خبر الثقة، الثقة مطلقا سواء كان عاميا أو مخالفا. فهاي الروايات حتى إذا اشتملت على أمثال عمار الصاباطي، الفطحي أو غيره الزيدية، فالروايات صحيحة ويمكن التعويل عليها، على الأقل إذا ما قبلنا من ناحية الوثاقة، على الأقل هاي الروايات عمل بها المشهور، وعمل المشهور جابر للضعف السندي، فهاي الروايات معتبرة على كل حال. لكن مع ذلك، مع تمامية كلام المشهور، مع تمامية الروايات، وبالتالي تمامية كلام المشهور خلافا للمحقق. خلينا نبقى احنا ويا المشهور. الروايات قرأناها ما تتحدث عن مطلق الكافر. الروايات ما قالت كافر، شنو قالت؟ قالت نصارى. فالروايات تحدثت عن خصوص النصارى، فكيف ساغ للمصنف أن يعبر بمطلق الكافر؟ الروايات دلت على أن النصراني هو الذي يغسل المسلم. من قال بجواز تغسيل اليهودي مثلا للمسلم أو الملحد الكافر الأصلي الذي لا يعتقد بدين أصلا؟ خصوصا وأن النصراني أقل مثلا شأنا أو أقل كافرية إذا صح التعبير من غيره. النصراني قيل بطهارته، إذا اختلف في طهارة ونجاسة كافر فإنما يختلف في نجاسة النصراني، أما غيره من الكفار فلا شك في نجاستهم. فإذا دل الدليل، لاحظوا، إذا دل الدليل على جواز تغسيل النصراني للمسلم، هذا لا يدل هذا الدليل على جواز تغسيل اليهودي وغيره من الكفار الكافر الأصلي الذي لا يعتقد بدين أصلا. هذا الدليل لا يدل على جواز تغسيل الكافر إلا أن يقال بالجزم بعدم الخصوصية. نقول إحنا من خلال ذوقنا العرفي ومن خلال مرتكزاتنا العرفية نقول أن الرواية التي دلت على جواز تغسيل النصراني للمسلم هاي تدل على جواز تغسيل غير النصراني من الكفار للمسلم بإلغاء الخصوصية. نقول ماكو خصوصية للنصراني، ماكو خصوصية للنصراني، والنصراني إنما الإمام ذكره من باب المثال لمطلق الكافر. المناسب للحكم بجواز التغسيل هو مطلق الكافر، موضوع مطلق الكافر، وأما ذكر النصراني فمن باب المثال. بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع نقول أن الرواية وإن عبرت بالنصراني لكن المراد من الموضوع موضوع جواز التغسيل هو مطلق الكافر الأعم من النصراني ومن غيره بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. احنا نجزم بعدم الخصوصية، نلغي خصوصية النصراني ويتعدى الحكم لمطلق الكافر. لذلك المصنف عدى الحكم لمطلق الكافر، قال فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. ثم قال ويجوز تغسيل الرجل، هذا الاستثناء الرابع والأخير. الاستثناء الرابع والأخير هو جواز تغسيل الرجل للصبية ذات السنين الثلاثة وجواز تغسيل المرأة للصبي ذي السنين الثلاثة. قال ويجوز تغسيل الرجل ابن الثلاث سنين مجردة وكذا المرأة، يجوز لها تغسيل ابن الثلاث مجردا وإن وجد المماثل. ليش نقول وإن وجد المماثل؟ لأن هذا استثناء في عرض الكلام المتقدم، أصلا استثناء من شرط المساواة كما في الزوج والزوجة. شنو الزوج والزوجة؟ يجوز تغسيل أحدهما للآخر بشرط فقد المماثل؟ لا، هذا أصلا استثناء من شرط المماثلة. فحتى مع وجود المماثل نقول يجوز للرجل أن يغسل الصبية اللي عمرها ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فهذا أصلا استثناء من شرط المساواة والمماثلة. قال وإن وجد المماثل خلافا للبعض، مثلا الشيخ الطوسي قال بأن جواز التغسيل هذا مشروط بحال الضرورة مو بحال الاختيار، يعني مع فقد المماثل. لذلك الشارح قال وإن وجد المماثل حتى يعرف بذاك الخلاف. دل بعض الروايات على ذلك، قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء، فقال إلى ثلاث سنين. هذه الرواية دلت على هذا الحكم. قال ومنتهى تحديد السن، زين الآن حددنا بالسنين الثلاثة، شنو المناط وشنو الضابط في تحديد العمر؟ هل أن الضابط في تحديد العمر هو بانتهاء الموت، يعني منتهى السنين الثلاثة هو الموت، بحيث إذا مات الصبي على رأس السنين الثلاثة، 3 سنين وتوفى هذا الصبي، ثم لم يغسل إلا بعد مثلا 2 أو 3، سنقول هذا زاد عمره على السنين الثلاثة، يجوز للمرأة أن تغسل هذا الصبي الذي زاد عمره حال التغسيل على السنين الثلاثة؟ المناط والمدار والاعتبار على حال التغسيل، حين التغسيل كنا نشوف عمره 3 سنين فما دون، لو المناط على الموت بحيث إذا مات على السنة على رأس السنة الثالثة، فحتى لو غسل بعد شهر حينئذ يجوز التغسيل لأن عمره حين الوفاة 3 سنين. هل أن منتهى السنين الثلاثة هو حد الموت أو حد التغسيل؟ الواضح الذي ينصرف إلى الذهن حينما تعبر الرواية بالسنين الثلاثة الذي ينسبق إلى الذهن هو حال الموت. حال الموت لابد أن يكون عمره 3 فما دون، أما بعد الموت حين التغسيل حتى إذا تجاوز السنين الثلاثة يجوز للمرأة أن تغسل هذا الصبي، خلافا للمحقق الثاني الكركي صاحب مقاصد صاحب جامع المقاصد، قال بأن المدار على حال التغسيل، حال التغسيل إذا كان عمره أقل من 3 سنين يجوز التغسيل وإن مات قبل السنين الثلاثة. أما إذا حال التغسيل كان عمره أقل من ذلك فيجوز التغسيل. الضابط المدار المناط على حال التغسيل لا على حال الموت. قال ومنتهى تحديد السن الموت، الموت هو منتهى تحديد السن، فلا اعتبار بما بعده، فلا اعتبار بما بعد الموت وإن طال، يعني إذا مات على رأس السنة الثالثة ثم لم يغسل إلا بعد مرور سنة دفن من دون تغسيل ثم بعد ذلك نبش قبره فيجب تغسيله، يجوز للمرأة أن تغسل هذا الصبي الذي مات على الثلاثة والآن عمره 4 سنين؟ الشارح يقول يجوز. قال فلا اعتبار بما بعده، بما بعد الموت وإن طال، وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة. إذا مات على رأس رأس الثلاث سنين حينئذ حال تغسيله هي تقدر تقول أن هذا المغسل هذا الصبي عمره 3 سنين. هذا ليش يقوله؟ يقول لأن المحقق الثاني قال بأن الموت لابد أن يكون فيما دون الثلاثة. المحقق الثاني قال حتى يتحقق التغسيل على الثلاثة فما دون لابد أن يكون الموت قبل السنين الثلاثة، لأن حتى إذا باشرت المغسلة التغسيل بعد الموت مباشرة فإذا مات على رأس السنين الثلاثة لا يجوز لها التغسيل، حتى إذا كانت حاضرة الآن في حال مثلا منازعته واحتضاره هي حاضرة لتغسيله، نقول إذا مات على رأس السنين الثلاثة لا يجوز أن تغسله، لابد أن يموت قبل السنين الثلاثة حتى تغسله في ضمن الثلاث. إحنا على رأينا نقول لا، مو لابد أن يكون الموت قبل السنين الثلاثة، حتى إذا كان على رأس الثلاثة يجوز لها تغسيله وإن تراخت، لأن المدار على الموت لا على التغسيل. قال وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة. المحقق الثاني قال إذا مات على رأس الثلاث حينئذ لابد من تحقق الزيادة فلا يجوز التغسيل. قال فلا يرد ما قيل، اللي قال المحقق الثاني فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها نقصان الثلاثة ليقع الغسل قبل تمامها، ليقع الغسل قبل تمام الثلاثة، يقول لابد أن يكون الموت قبل الثلاثة حتى حين الغسل يقع في ضمن الثلاثة، أما كان الموت على رأس الثلاثة هذا لا يجوز للمرأة تغسيله. ثم قال والشهيد، هذا كأنما استثناء مو من المماثلة، رجع إلى أصل الحكم الأول اللي ذكرناه في أصل المطلب، قلنا يجب تغسيل كل مسلم هذا الحكم الأول اللي ذكر في أصل المطلب الآن يستثني منه، يقول يجب تغسيل كل مسلم ما عدا الشهيد، الشهيد لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه. هذا الحكم مر علينا أكثر من مرة، شروطه مرت علينا أكثر من مرة في غير الغسل. الشهيد يعني المراد منه المسلم، وما بحكم المسلم الذي يموت في ضمن المعركة في ضمن القتال وبه رمق في ضمن المعركة، ويكون في جانب الحق لا في جانب الكفر بقتال يكون بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو إذن الإمام أو إذن النائب الخاص للإمام. الإمام يأذن لشخص في النيابة الخاصة مو النيابة العامة، يعني مراجع التقليد، النيابة الخاصة إذا كان النائب الخاص أذن بالقتال حينئذ يكون إذن الإمام سلام الله عليه، فحينئذ الذي يقتل في الحرب بتلك الشروط يكون شهيدا اصطلاحا، فلا يجب تغسيله ولا يجب دفنه، بل يصلى عليه ويدفن. هكذا فيما إذا كانت الحرب دفاعية، أيضا الحرب الدفاعية الواجبة أيضا حكمها حكم هذا الكلام. أما غيره مما يطلق عليه لفظ الشهيد، الروايات عبرت عن كثير من الأصناف غير هذا الصنف بالشهيد، من مات في يوم الجمعة مات شهيدا، من ماتت في الطلق ماتت شهيدة. هذا التعبير بالشهيد والشهيدة يعني إلى أجر الشهيد، مو إلى أحكام الشهيد من عدم وجوب التغسيل والتكفين. قال والشهيد وهو المسلم، ومن بحكمه المسلم ومن بحكم المسلم، يعني الصبي مثلا، الصبي المميز المجنون اللي موجود في ساحة الحرب إذا قتل هذا أيضا حكم الشهيد. وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال، في معركة قتال أمر به، أمر بالقتال النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام صلوات الله عليه أو نائبهما الخاص، نائب النبي ونائب الإمام الخاص، وهو هذا المسلم في حزبهما، في حزب النبي والإمام مو في الجانب الآخر، واضح هذا بسبب القتال، يموت بسبب القتال، أو قتل في جهاد مأمور به في حال الغيبة، جهاد الدفاعي، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه، دهم وفاجأ المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه كما في زمان الغيبة، على خلاف في هذا القسم، خلاف في هذا القسم الثاني الجهاد الدفاعي. سمي بذلك هذا الشهيد، إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة. لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه، وينزع عنه الفرو، ينزع عنه الفرو لعدم صدق الثياب على الفرو. الروايات قالت يدفن بثيابه، هذا الفرو ما يصدق عليه الثياب، هكذا الخف لا يصدق عليه الثياب، فلا بد من نزعهما. وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم، هاي أصابهما، هاي الضمير التثنية، إما أن يرجع إلى الخفين يعني ينزع الخفان وإن أصاب الخفين الدم، وإما أن يرجع إلى الفرو والجلود، الفرو وإن أصاب الدم ينزع، الجلود وإن أصابها الدم تنزع، يجوز كلا الاحتمالين. قال وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم. هذا وإن أصابهما الدم هذا تعريض ببعض الآراء اللي قال أن المدار على وجود الدم، كل ما عليه الدم يبقى على الشهيد وينزع ما ليس عليه دم. الآن هو يقول لا، يقول المدار على الثوب، الرواية قالت الثياب، فالمدار على الثوب، كل ما يصدق عليه ثوب يبقى، كل ما لا يصدق عليه ثوب يخلع، وإن أصاب غير الثوب الدم، فالمدار مو على إصابة الدم. زين. ثم أكو طوائف أخرى قلنا يطلق عليها الشهيد، هاي خارجة. قال ومن خرج عما ذكرناه الشخص اللي يخرج عن الحد وعن التعريف اللي ذكرناه ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد. في بعض الأخبار أطلقت الشهيد على مثلا المطعون الذي مات بالطاعون، من مات بالطاعون مات شهيدا مثلا، قل هذا ما يصدق عليه، هو قتل في الحرب مع النبي وغيره بسبب القتال في جانب الحق، ما ينطبق عليه هذا الحد، فيجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه في بعض الروايات اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم غير أولئك الطوائف، مثل من مات في يوم الجمعة مات شهيدا، هذا أيضا يغسل ويكفن. وصلى الله على محمد وآل محمد.